بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، الحمد لله انتهينا من باب المسح على الخفين، وعرفنا ما يتعلق بهذا الباب من أحكام شرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه من التخفيف على الأمة، وفيه بيان كمال هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي راعت الظروف واختلاف الأحوال، ويعني هي شريعة ميسرة خفيفة بخلاف شرائع الأمم السابقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم: قد فعلت. فإذا هذه شريعة ميسرة جاءت بمراعاة الأحوال والظروف، ومن هذه المراعاة التي جاءت بها هذه الشريعة قضية المسح على الخفين. واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ بابا جديدا، وهو باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. وهذه يعني كما قلنا هذه الأبواب مرتبة على حسب الحاجة إليها على ترتيب الفقهاء والعلماء. فلما انتهى من باب الوضوء ومن باب المسح على الخفين دخل في باب ما ينقض الوضوء، حتى ماذا؟ حتى إذا تعلم الإنسان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ما يتعلق بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام، وأيضا تعرف على المسح على الخفين وهو فرع من الوضوء أو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان من المناسب أن يعرف المكلف بعد ذلك ما ينقض وضوءه، حتى ماذا؟ حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكم من إنسان قد يصلي ولا صلاة له، وما ذاك إلا لأنه لا يعرف أن وضوءه منتقض بشيء من نواقض الوضوء. فذكر جملة من نواقض الوضوء في هذا الباب، قال: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي الأمور التي تفسد وضوء الإنسان الذي يترتب عليه أحكام، منها الصلاة، ومنها مس المصحف، وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على الوضوء. فالنواقض هي التي تنقض وتفسد هذا الوضوء وما يترتب عليه من أحكام، والنواقض يقسمها العلماء إلى قسمين: إما أنها نواقض تنقض بنفسها، يعني مجرد حصول هذا الشيء فإن الوضوء ينتقض، أو أسباب هي مظنة لحصول الحدث، يعني سبب ليس هو، يعني لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن مظنة لحدوث الحدث، فنزلت هذه المظنة منزلة ماذا؟ منزلة الحقيقة. ويمثلون على ذلك بالنوم الذي هو أول ناقض من نواقض الوضوء سنتكلم عنه، فيقولون النوم لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن مظنة لوقوع الحدث، حيث أن النائم يذهب عنه وعيه فلا يدري ما يحدث له، فقد ينتقض وضوءه. فلما كان هذا الحال نزل النوم منزلة ماذا؟ منزلة نواقض الوضوء، وإلا النوم بنفسه لا ينقض الوضوء. لذلك سنعرف أنه ليس كل نوم ينقض الوضوء، وأن هناك خلاف كبير بين العلماء في النقض بالنوم، وما هو النوم الذي ينقض الوضوء. نعم. والحافظ بن حجر في الحقيقة لم يذكر الأسباب أو النواقض التي لا خلاف فيها بين العلماء على أنها تنقض الوضوء، ولعله تركها من باب العلم بها فهي معلومة، كما يخرج من السبيلين البول والغائط والريح والصوت، هذه كلها نواقض الوضوء بلا خلاف بين العلماء، وهذه لم يذكرها الحافظ بن حجر صراحة، وإنما سنأتي إلى ما يشير إليها من الأحاديث فيما يأتينا إن شاء الله تعالى. فترك ذكر هذه النواقض وأتى بالنواقض الذي يعني فيها كلام بين أهل العلم، أو فيها خفاء عند بعض الناس، أو فيها خفاء عند بعض الناس، فلم يذكر النواقض المعروفة يعني للعلم بها أو لمعرفة الناس لها. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم. والحديث الذي في مسلم أن الصلاة أقيمت صلاة العشاء، فقام رجل له حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، ثم نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. وفي رواية عند البيهقي: كانوا يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا. وفي رواية رواها يحيى القطان: فيضعون جنوبهم. فهنا الحديث هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم أي من النوم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهنا يذكر أنه كان من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون العشاء، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب تأخير صلاة العشاء، لأن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر إلى قريب نصف الليل، هذه السنة في صلاة العشاء. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يوما حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، يعني أخرها جدا، ثم خرج فصلى وصلى بالناس، وصلى الناس معه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني وقت صلاة العشاء متأخر، مثلا في هذه الأيام قد يكون يعني الوقت صلاة العشاء المستحب قد يكون ساعة 11 أو 10:30، هذا وقت صلاة العشاء المستحب، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، هناك مشق على الأمة، فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقيم الصلاة إلا إذا اجتمع الناس، إذا تأخروا أبطأ، وإذا اجتمعوا أقام الصلاة صلى الله عليه وسلم. عموما يعني أخر النبي، وكان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء، والظاهر أنهم يعني كانت تؤخر قليلا، أو كانوا يأتون وهم في تعب شديد من عمل اليوم، فكانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا حديث كما قلنا يعني يتعلق بنقض الوضوء بالنوم، وهل النوم ناقض من نواقض الوضوء أو ليس النوم من نواقض الوضوء. يقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، إذن هذه قضية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زمان تشريع، لأنه زمان ماذا؟ تشريع. ولو كانت القضية بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لكان الأمر فيها يعني فيها كلام كثير، لكن لما ذكر أن هذه القضية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده عليه الصلاة والسلام دل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أي أنهم كانوا ينامون قبل صلاة العشاء ثم يصلون ولا يتوضعون، أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويعني لم يعني ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. فما حكم النوم؟ وهل النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ هذه المسألة فيها كما قلنا خلاف كثير بين أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم في المسألة 9 أقوال، هذا أكثر ما وقفت عليه، بعضهم يذكر 8، ولعلها يعني أقوال متشابهة أو دخل قول في قول، لكن المسألة فيها 9 أقوال تقريبا أو 8 أقوال بين لأهل العلم. وأشهر هذه الأقوال 4 أقوال، أشهر هذه الأقوال في المسألة 4 أقوال، وإنما نذكر هذا الكلام من باب الحاجة إلى معرفة هذه الأقوال، لأننا سنرد عليها أو نرد على بعضها. أما القول الأول فيرون أن النوم ليس بناقض للوضوء مطلقا، يرون أن النوم ليس بناقض للوضوء مطلقا، أي أن النوم لا ينقض الوضوء، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث، بحديث أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وجاء في بعض الحديث أنهم كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، هذا أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا الحديث يفسر ذاك الحديث، لأن كل هذه الحديث كلها من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا قوله. قول آخر يرون أن النوم ناقض الوضوء مطلقا، القول الأول لا يرون أن النوم ناقض الوضوء، والقول الثاني يرون أن النوم ناقض للوضوء مطلقا، أي نوم يحصل الإنسان فإنه ينتقض بذلك وضوءه. نعم. ويستدلوا على ذلك بحديث صفوان بن عسال الذي مر بنا في مسح على الخفين، قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ننزع خفافنا في الأحداث إلا من حدث واحد ألا وهو الجنابة، أما حدث الغائط وحدث النوم وحدث البول وحدث النوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بنزع خفافنا، قال ولكن غائط وبول ونوم، أي لا ننزع خفافنا إذا حصلت لنا هذه الأحداث. فهذا الحديث حديث صفوان دليل على ماذا؟ دليل على أن النوم من نواقض الوضوء، فقال أصحاب هذا القول أن النوم مطلقا ينقض الوضوء. ثم قول ثالث قالوا أن النوم فيه تفصيل، فيه تفصيل، فالنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق، النوم العميق، وإن لم يكن طويلا، النوم العميق ليست علامته الطول، وإنما علامته الاستغراق والعمق، ينام نوما شديدا، هذا النوم ماذا؟ هذا النوم مستغرق. فقالوا هذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف الذي تخفق الرؤوس فيه ولكن الإنسان لا زال يعني بين وعي ونوم، فهذا النوم لا ينقض الوضوء، هذا قول أيضا من أقوال أهل العلم. ثم القول الرابع والأخير المشهور، هناك كما قلنا أقوال أخرى، يعني ذكروا النوم في الصلاة والنوم خارج الصلاة والنوم في السجود والنوم بغير السجود، يعني أقوال لا حاجة لذكرها، فإن غالبها لا دليل عليه أو الدليل ضعيف لا يصح، لكن هذه الأقوال أشهر الأقوال. القول الأخير من أقوال أهل العلم قالوا أن النوم الناقض الوضوء هو النوم الذي ينقض لا ينقض الوضوء هو النوم الجالس المتمكن، إذا كان إنسان جالس ومتمكن يعني ممكن لمقعدته، ممكن لمقعدته أي قد سدها بالجلوس، سد مقعدته وسد دبره بالجلوس فلا يخرج منه شيء، قالوا فنوم الجالس المتمكن لا ينقض الوضوء، وأما نوم المضطجع فإن الوضوء ينتقض به إذا نام مضطجعا، هذا قول أيضا من الأقوال المشهورة في المسألة. نعم، من الأقوال المشهورة في المسألة. والذي ينظر ويتأمل حقيقة ترى المسألة ليست بالسهلة، فيها كلام كثير لأهل العلم وخلاف قوي، كثير من المحققين كل ينصر قولا من الأقوال، لكن الناظر والمتأمل والذي تطمئن إليه النفس يرتاح إليه القلب، والذي يجمع سائر الأقوال الذي يجمع سائر الأقوال يجمع سائر الأدلة، لأن من قال مثل الشيخ الألباني مثلا يقول أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، شيخ زام تيمية قوله آخر، الشوكاني قوله آخر، يعني هؤلاء من المحققين غير الأئمة السابقين في المسألة. يعني كثير ممن قال بقول من الأقوال ترك شيئا من الأدلة، لكن القول الذي يجمع هذه الأدلة جميعا هو القول بالتفصيل بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. فالنوم من نواقض الوضوء، النوم من نواقض ماذا؟ الوضوء، لكن ليس أي نوم، وإنما النوم الذي يتصف بالعمق والاستغراق، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان نوما قليلا، حتى لو كان، لكن نام نوما شديدا عميقا مستغرقا، فإن هذا النوم ماذا؟ بحيث لا يشعر معه، لا يشعر مع هذا النوم بما يحصل له أو بما يخرج منه، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، لا يشعر بما يحصل له أو بما يخرج منه، فهذا النوم هو الذي ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف فإنه ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء، النوم الخفيف فإنه لا ينقض الوضوء. والدليل على هذا التفصيل أن هذا التفصيل هو الذي تجمع به الأدلة، مثل هذا التفصيل تجمع الأدلة. فحديث صفوان بن عسال دل على أن النوم من نواقض الوضوء، حديث أنس بن مالك دل أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم، في بعض الروايات كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، فيعني حديث صفوان بن عسال فيه النقض، حديث أنس بن مالك أنهم كانوا ينامون، ولكن حديث أنس بن مالك في هذه الرواية التي ذكر الحافظ حجر وهي الرواية التي تبين مراد أنس هي الرواية الموضحة، حيث قال رضي الله عنه تخفق رؤوسهم أو تخفق رؤوسهم، يعني الواحد منهم يجلس وينزل رأسه، يخفق ينزل رأسه ثم يصعد، وهذه ليست حالة النائم المستغرق في نومه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وإنما حالة من يعني ينام نوما يعني بين، وقد يجلس على هذه الحالة ساعة كاملة، قد يجلس الواحد ساعة كاملة وهو ماذا؟ يعني يخفق رأسه، ولكنه ليس بنائم النوم الشديد، حتى أنه يشعر بمن حوله، أو إذا مسه أحد الناس شعر، أو إذا أخذ منه قلم، أو أحدهم وضع يده في جيبه يشعر، فهذا نوم ليس بمستغرق، وإنما نوم ماذا؟ وإنما نوم خفيف. هذا الذي ماذا؟ هذا القول الذي تطمئن إليه النفس، هذا القول الذي تطمئن إليه النفس، وأن النوم هو النوم المستغرق، كما دل على ذلك حديث صفوان، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه دل أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. أيضا مما يدل على ذلك أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء حديث ابن عباس في الصحيح أنه نام يوما عند خالته ميمونة، فقال لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل فأيقظيني، فأيقظته، فقام وصف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه وجعله عن يمينه، جعله ماذا؟ عن يمينه، يعني مسكه ولف به وأتى به عن يمينه. يقول ابن عباس فكنت إذا غفوت، كان يصلي مع النبي ويغفو، يعني تأتي حالة غفوة أو مثل نوم خفيف أو نعاس، لكن ليس هذا النوم الذي ينقض الوضوء. قال فكنت إذا غفوت أخذ بأذني، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه في الصلاة، هذا يدل أن الحركة الخفيفة في الصلاة لا تضر، يمسك بأذنه حتى ماذا؟ حتى يوقظه. وقال ابن حجر يفعل ذلك يداعبه، يعني يدخل السرور على قلبه، يدخل السرور على قلبه، وأيضا يذهب عنه نومه، لأنه يستطيع أن يوقظه بطريقة أخرى، دقة مثلا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل على قلبه السرور ويمسك أذنه بحيث أنه يستيقظ. وجه الشاهد قال فكنت إذا غفوت، إذا أتته الغفوة وأتاه شيء من النعاس، لكن هذا لا يضر ولا يؤثر. لماذا؟ لأنه ليس عميقا وليس مستغرقا. شيخ الإسلام ابن تيمية له قول في المسألة، يقول كل نوم ليس كنوم الظهر وكنوم الليل فإنه لا ينقض الوضوء. يعني النوم الذي يكون نوما عابرا ينامه الإنسان ليس كنومه المعتاد الذي ينامه في الليل، وهذا قريب من قول المستغرق، من ما ذهبنا إليه أو ما ذكرناه من قضية الاستغراق. يقول النوم الذي لا يكون كنوم الليل ولا كنوم الظهر، وإنما النوم الذي يكون عابرا، ينام الإنسان في سيارة ولا شوية، ولا ينام في ينتظر صلاة وغير ذلك، ويعني مثل هذا النوم الذي لا يشبه نوم الليل ولا نوم الظهر، فإنه ماذا؟ فإنه ليس مناقض للوضوء. تمام يا جماعة؟ طيب. أي سنأتي على هذا الكلام، سنأتي على هذا الكلام. لكن قبل نأتي على هذا الكلام نقول هناك قول يعني له وجاهة وقال به جمع من أهل العلم، ألا وهو القول بأن النوم الذي ينقض الوضوء الذي لا ينقض الوضوء ما كان فيه الإنسان ممكنا لمقعدته من الأرض. لما يجلس إنسان، هذا مذهب طائفة من أهل العلم، ذهب إليه طائفة من السلف، وهذا الذي يدل عليه ماذا؟ حديث أنس. حديث أنس قال حتى تخفق رؤوسهم، إذن هم كانوا كيف؟ جلوس، لأن خفق الرأس لا يكون من النوم، لا يكون من اضطجاع. الواحد نائم على جنبه ما يخفق رأسه، خلاص نائم مرتاح. يخفق الرأس إذا كان جالسا، ذا قال الأوزاعي وهذا وهم جلوس، هذا عندنا وهم جلوس. إذن هذا حديث أنس يدل على ما ذهب إليه أصحاب هذا القول، وأن النوم الذي لا ينقض الوضوء ما كان جالسا فيه الإنسان ممكنا مقعدته، بخلاف المضطجع. ذاكم يرون أن المضطجع نومه ماذا؟ أن نومه ناقض، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجالس. واضح؟ هذا قول له وجاهته، هذا قول له وجاهته، لكن هذا القول فيه نظر أيضا وليس بالقوي أو مردود عليه، والأقوى ما ذكرناه. وذلك لأنه جاء في بعض الروايات، وهي رواية صحيحة عند أبي داود، أنه ذكر أنهم كانوا ينامون على جنوبهم. في بعض الروايات أنهم كانوا ينامون على جنوبهم. طيب السؤال الآن أنا سأقول تخفق رؤوسهم، في رواية أخرى ينامون على جنوبهم، ماذا نفعل؟ هل ينامون على جنوبهم ولا يجلسون؟ نقول كما قال أهل العلم ومن جمع بين الحديثين، قال بعضهم ينام على جنبه وبعضهم يجلس ويخفق ماذا؟ ويخفق رأسه. فإذا كانوا ينامون ولا يجلسون ويقومون ويصلون ولا يتوضون، كانوا ينامون على جنب، لكن هذا النوم مع ذلك يحمل على النوم ماذا؟ على النوم الخفيف غير المستغرق. حتى نجمع بين الحديث، ماذا نفعل؟ عندنا أحاديث لابد أن نجمع بينها. فكان بعض الصحابة ينام على جنبه مضطجعا، وبعضهم يجلس ويخفق رأسه، ويقوم الجميع ويصلوا مع رسول الله. وهذا يعني ليس واحد ولا اثنين، أصحاب الرسول أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله، يعني هذا أمر شائع كان، وكان النبي مطلع عليه، ومع ذلك ما نبههم صلى الله عليه وسلم. فدل أن الحالة التي كانوا فيها ليس نومهم النوم الذي ينقض الوضوء، وأن النوم ناقض الوضوء يختلف في عمقه وفي استغراقه وفي غير ذلك. فهذا النوم الذي كانوا ينامونه كان نوما ماذا؟ كان نوما خفيفا. إذن من استدل أو من قال أنهم كانوا تخفق رؤوسهم، إذن كانوا جلوس، فإذا النوم الذي لا ينقض الوضوء ما كان فيه الإنسان جالسا، نرد عليه بماذا؟ برواية أبي داود. ماذا قالت هذه الرواية؟ قال كانوا ينامون على جنوبهم. إذن هذه الرواية ترد على هذه الرواية، وتدل أن بعض الصحابة كانوا ينامون نوما كاملا على جنوبهم، ومع ذلك لم ينتقض وضوءهم. لذلك يعني ذكر يعني الإمام العبيد الحافظ اللغوي العبيد بن أبي سلام، ذكر أنه كان يرى أنه كان ماذا؟ أنه كان يرى أن النوم الذي لا ينقض الوضوء نوم الجالس، حتى ماذا؟ حتى حصل له حادث أو قصة مع واحد من الناس، فكان جالسا بجانب رجل، وهذا رجل نائم، ذكر هذه القصة يعني الشيخ الألباني في تمام المنه، وذكرها الحافظ ابن سلام، وأنه غير رأيه بعد هذه القصة. يقول كان جالسا بجانب رجل، وهو هذا الرجل جالس ونائم، فأحدث الرجل وهو جالس، أحدث، لأن الجلوس حتى لو تمكن منه إنسان ما يدري ماذا يحصل له، صح ولا لا؟ قد يكون جالس ثم يأتي يمينا ولا شمالا أو يقف أو يتحرك، صح ولا لا؟ فيخرج منه شيء، فالإنسان لا يدري عن نفسه. فهذا الرجل كان عند الـ هذا بجانب هذا الإمام، فأحدث وهو جالس وممكن لمقعدته، فقال له الإمام يقضى، وقال قم فتوضأ. قال إني جالس، يعني أنا جالس لم ينتقض وضوئي. قال بل انتقض وضوءك وخرجت رائحة، يعني هكذا ذكر له. فأصر الرجل، فأصر عليه بأن يقوم ويتوضأ، وقال وغيرت مذهبي بعد ذلك، غير مذهبه لأنه رأى من يجلس وينتقض وضوء، فالجلوس لا يدل على عدم انتقاض الوضوء، فإن الإنسان قد يجلس ويخرج منه ماذا؟ يخرج منه شيء. عموما يعني قضية الجلوس هذا الجواب عليها. لكن كما ذكر أخونا الشيخ أبو أسامة، ذكر في بعض الروايات أن الصحابة كان لهم غطيط، والغطيط هو الصوت الذي يخرج من النوم، صوت يخرج من النوم، قد يكون مثل مثل شخير، قد يكون مثل شخير. فيعني كان لهم غطيط، وكان ينامون مضطجعين بعضهم، ومع ذلك يصلون ويتوضؤون. نقول وجود الغطيط لا يدل على استغراق النوم، فإن الغطيط قد يكون الغطيط، وهذا رأيناه بعيوننا، قد يكون الغطيط في بداية نوم الإنسان، يعني ينام قليلا فيبدأ ب وهو ليس مستغرقا في نومه، ليس مستغرقا، ما دخل في النوم. لو قلت له فلان قام، صح ولا لا؟ يقع هذا وقد يكون عن مرض مثلا. لكن عموما يعني الغطيط أو الصوت الذي يخرج من الإنسان لا يدل على ماذا؟ على استغراق النوم. نعم في الغالب، يدل على استغراق النوم، لكن أحيانا لا يدل على استغراق ماذا؟ النوم، أن الإنسان قد ينام ويغط ويخرج منه صوت وهو لا زال نومه ماذا؟ نومه خفيفا. نعم نعم. هنا في فائدة ذكرها الإمام النووي، ألا وهي أنه قال اتفقوا على أن زوال العقل بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر بالشراب أو بالدواء أنه ناقض للوضوء، سواء قل أو كثر، وسواء مكن مقعدته أو لم يمكن مقعدته. يعني إذا زال العقل بالجنون، أصاب الإنسان جنون أو إغماء أغمي عليه، أو أصابه سكر إما بشراب شرب شيئا، أو بالدواء يعني أخذ دواء أصابه بالسكر وذهب عقله وزال عقله، فإن الوضوء ينتقض باتفاق العلماء، سواء كان الوقت قصير أو طويل، سواء مكن مقعدته أو لم يمكن لمقعدته. ثم أخيرا كما قلنا، النوم ليس ناقض الوضوء بنفسه، وإنما مظنه لنقض الوضوء. وسيأتينا في حديث معاوية رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. شو ما معنى هذا الكلام العين وكاء السهم؟ أي العين ما دامت يعني مفتوحة فإنها تكون غطاء للسهم، والسهم هو الدبر. فإذا نامت العينان يعني العين مفتوحة، إذا الدبر مغلق. لماذا؟ لأن الإنسان يشعر، الإنسان ماذا؟ يشعر بما يخرج منه، ويستطيع أن يتحكم بنفسه وهو صاحي. فإذا نامت العين، إذا نام الإنسان استطلق الوكاء، يعني ذهب عنه غطاؤه فقد ينتقض وضوء. إذن الوضوء, إذن النوم ليس ناقض الوضوء بذاته, وإنما ناقض الوضوء لأنه مظنة لوقوع الحدث, مظنة الوقوع الحدث. وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما ثم نام صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو ساجد. نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل ينفخ, يعني من النوم ينفخ. تعرفون كيف النفخ؟ يعني يوم ينام الإنسان يعني بشدة النوم يحصل منه نفخ, ينفخ الهواء. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم صلاته. طيب لماذا لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ شو رأيكم؟ لماذا لم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ الجواب ليش؟ يحتمل هذا, والاحتمال الأوضح ولا ظهر. نعم هذا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يحتاج إلى وضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا, يعني قلوبهم مستيقظة لكن العين هي التي تغلق, خلاف نحن. الواحد منا إذا نام خلاص ذهب عنهم عقله ولا يشعر بشيء. أما الأنبياء فحالتهم هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء. نعم. ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا, إنما ذلك عرق وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حديث متفق عليه. قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا, هذا الحديث أيضا فيه ذكر لناقض من نواقض الوضوء, سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن هذا الحديث فيه جملة من الفوائد التي تستفاد منه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش, وهي من امرأة من نساء الصحابة, إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. هذا الحديث هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم نساؤهم ورجالهم على أن يتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى, وعلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم, حيث جاءت هذه المرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما نزل بها, فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, يعني يصيبني الحيض لكنه لا يتوقف, لكنه ماذا؟ لا يتوقف. فقالت أفأدع الصلاة؟ قال لا. وهذا دليل على أن المرأة إذا أصابها الحيض فإنها ماذا؟ فإنها لا تصلي, لأن جاءت وتسأل تقول أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا تدعي الصلاة. لماذا؟ لأن الذي أصابها ليس بحيض وإنما ماذا؟ استحاضة. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم يخرج في كل شهر مدة ثم يتوقف, أما الاستحاضة فإنه دم مرض أو دم عرق يكون في الرحم فينقطع هذا العرق ويخرج منه ماذا؟ يخرج منه الدم. هذا الدم دم من يعني كدماء العروق, كدماء ماذا؟ العروق. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أطهر, يعني الدم معي مستمر. والمرأة لا بد في شهرها, لا بد في شهرها أن تمر يعني المرأة أحوال, فإما أن تكون طاهر ولا تحيض ولا تستحاض. في بعض النساء ما تأتيها الدورة, تجلس على ذلك فترة طويلة, خاصة إذا كانت مثلا بعد الحمل تجلس كم شهر وهي لا تحيض, وهي ماذا لا تحيض, يعني تستفيد من هذا الدم في قضية تغذية الولد, وأيضا وقت الحمل غالبا المرأة لا تحيض أو لا يخرج منها دم, مسألة خلافية بين العلماء هل تحيض الحامل أو لا تحيض. وأيضا بعد الوضع أيضا لا تحيض فترة غالب النساء, فهذا يعني هذا من أحوال النساء. بعض النساء أو غالب النساء يصيبها الحيض ويصيبها ماذا, حيض وتطهر, حيض وتطهر, هذا غالب النساء أيام معدودة يكون فيها حيض ثم بقية الأيام يكون ماذا, تكون طاهرة. ولا بد أن تكون مرأة هكذا, لا يكون ولا يمكن أن تكون مرأة حائض طول الشهر, ما يصير مرأة حائض طول الشهر, لا بد تكون ماذا, لا بد أن تكون يعني إما أن تكون طاهر دائما أو يصيبها الدم فترة ثم ماذا ثم تطهر. فإن أصابها الدم ولم يتوقف كحال فاطمة بنت أبي حبيش فإنه يحكم عليها بأنها مستحاضة وليست حائض, يحكم عليها بأنها ماذا, بأنها مستحاضة يعني فيها مرض في الموضع ولا تدع لأجله الصلاة. فلما أخبرت النبي أنها يصيبها الحيض ولا يتوقف ولا تطهر وأنها تريد أن تترك الصلاة, فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لها ذلك. قالت أفدع الصلاة؟ قال لا, إنما ذلك عرق وليس بحيض. هذا الذي يصيبك ماذا, هذا دم يخرج من العرق, عرق في الرحم, وليس هذا بحيض. لماذا؟ كما قلنا المرأة لابد في شهرها, لا يمكن المرأة تكون طول الشهر حائض, لا يمكن للمرأة أن تكون طول الشهر حائض, لابد أن تطهر. قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. ثم قال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, يعني إذا جاءت الحيضة تترك الصلاة. طيب كيف تعرف المرأة قدوم الحيضة عليها؟ كيف تعرف المرأة حين هذه المرأة لا يتوقف عنها الدم, الدم دائم معها. حتى جاءت بعض النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض ولا أطهر, وحملة بنت جحش أصابتها الاستحاضة سبع سنوات الدم ينزل منها يعني طول الشهر, قد يكون متفرقا لكن هذا مرض طال أمده, طال ماذا, طال أمده معها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, إذا جاءت الحيضة دعي الصلاة. طيب كيف تعرف الحيضة يا إخوان؟ كيف تعرف هذه المرأة الحيضة؟ تعرف الحيضة ولو كان الدم مستمر معها, تعرف الحيضة بأن ترجع إلى عادتها. لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ترجع إلى عادتها, يعني إذا كان لها عادة مثلا يأتيها الدم في أول الشهر ثم حصلت لها الاستحاضة واستمر معها الدم ولا ينقطع, كيف تعرف قدوم الحيضة؟ ترجع إلى العادة, عادتها في أول الشهر ستة أيام تحيض, فتعتبر أول شهر, كل أول شهر بالنسبة لها ماذا, حيض, مدة ماذا, لمدة ستة أيام أو سبعة أيام. هذا الأمر الأول, ترجع إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة, ما لها عادة, مثلا امرأة عندها العادة متخربطة أو امرأة مبتدئة توا ابتدى بها الحيض وأصابتها الاستحاضة مباشرة, فليس لها عادة, فماذا تفعل؟ ليس لها عادة, ترجع إلى التمييز. شو التمييز؟ تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض له صفات يعرف به, ودم الاستحاضة بخلاف هذه الصفات. ومن أشهر هذه الصفات ثلاث صفات, صفة في اللون والغلظ والرائحة. فدم الحيض لونه أسود داكن, أو قاني أحمر قاني شديد عمره، وأيضا يكون غليظ مثل يعني مثل اللحم أو مثل كثير ما يكون هكذا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يكون دم سائل. والأمر الثالث الرائحة، دم الحيض رائحته كريهة، بينما دم الاستحاضة هو دم من الدماء، دم من الدماء. فترجع أولا لقضية ماذا؟ قضية العادة، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز. فإن لم تستطع أن تميز، الله طول الشهر الدم مثل بعضه، الدم مثل إيش؟ مثل بعضه، ماذا تفعل؟ ترجع إلى بعض نسائها، ترجع إلى نسائها، مثل إلى أمها، إلى أختها. متى يحضن؟ تحيض مثلهن، تحيض مثلهن. هذا نتكلم عنه إن شاء الله في باب الحيض، لكن هكذا تفعل. فالنبي قال فإذا أقبلت حيضتك، كيف تعرف حيضتها وهي، كيف تعرف حيضتها وهي طول الشهر فيها دم؟ بهذه الأمور الثلاثة، إما بالعادة أو بالتمييز أو بعادة النساء الغالبة، ترجع إلى أهلها وجماعتها وتسألهم وهم يخبرونها. لأن بعض النساء حيضتها 5 أيام، بعض النساء 4 أيام، والغالب في النساء أن حيضتهن بين 6 أيام و7 أيام كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وهذا يدل أن المرأة الحائض لا تصلي. وإذا أدبرت، يعني إذا يعني خلصت أو إذا عرفت أنها انتهت بهذه الأمور التي ذكرناها، فاغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، الدم الذي عليها. وهذا من أدلة من قال أن الدم الذي يخرج من الجسد نجس، لأن دم الاستحاضة هو دم عرق، والدماء التي تخرج من الجسد هي دماء تخرج من العروق. فالنبي ماذا قال؟ قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الدم الذي يخرج من العرق، الذي يخرج ماذا؟ من العرق. وهذا مذهب كما قلنا مذهب كافة السلف، كافة العلماء. إيه نعم الحيضة، نعم لا شك، لكن هنا إذا أدبرت الحيضة
أي
هو لا شك يدخل فيه دم الحيض، لكن إذا كان المقصود الأول دم الحيض أمرها ليس بغسل الدم فقط وإنما بالاغتسال، أمرها بالاغتسال.
الاغتسال للطهر من
إيش؟
من الحيض.
إيه الاغتسال من الطهر من الحيض. قال فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت أي الحيضة فاغسلي عنك الدم. فيحتمل ماذا؟ يحتمل دم الحيض، لكن سيعطيها أيضا حكما زائدا، اغسلي عنك الدم واغتسلي. فلما قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي، هذا دليل على ماذا؟ أن الدم الدائم معك ينبغي لك أن تغسليه قبل أن ماذا؟ قبل أن تصلي. والأمر محتمل عموما، عن بعض أهل العلم يقولون بما تقول أن الدم المراد دم ماذا؟ دم الحيض، أي دم الحيض. لكن أيضا السياق أيضا يدل أنه دم الاستحاضة، لماذا قال فاغسلي عنك الدم ولم يقل فاغتسلي؟ قال اغسليه فقط ثم صلي. لا شك أن دم الحيض لا ينفع فيها أن تغسله وأن تصلي، لابد أن تغتسل غسلا كاملا، ثم هذا الدم مستمر معها. قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فأمرها صلى الله عليه وسلم بغسل ماذا؟ بغسل هذا الدم، وهو دم الحيض ودم الاستحاضة، أيضا دم الحيض ودم الاستحاضة لا إشكال. فلما أمرها صلى الله عليه وسلم بغسل دم الاستحاضة فدل ذلك على ماذا؟ على نجاسته. وهذا كما قلنا مذهب كافة العلماء السابقين، وقد ذكر غير واحد من علماء إجماع العلماء على نجاسة الدم الذي يخرج من الجسد، حتى ابن حزم ذكر الإجماع وهو لا يعتد أصلا بالإجماع، ومع ذلك ذكر الإجماع، ذكر طائفة كبيرة من أهل العلم الإجماع على، وما خالف بذلك إلا بعض المتأخرين من العلماء. نعم. قال: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، يعني قبل أن تصلي لابد أن تغسل الدم. وجه الشاهد في هذا الحديث رواية البخاري، قال البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. ثم توضئي لكل ماذا؟ لكل صلاة. فأمرها صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. فمن كانت هذا من كان هذا حالها من كان هذا حالها من إصابتها بالاستحاضة، فإنها تتوضأ لكل صلاة. يعني إذا دخل الوقت توضأت، إذا دخل الوقت ماذا؟ توضأت ثم تصلي. وهذا الحكم ينسحب أيضا على من كان حاله كحالها، كأصحاب سلس البول. يعني في بعض الناس عندهم سلس دائما يخرج منه البول بغير إرادة، أو سلس يعني بعض الناس حتى قد يكون عنده سلس في الغائط، أو سلس في أو كثرة في المذي مثلا ما يتوقف عنه المذي، أو الريح دائما يعني عنده غازات دائمة 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 ما يستطيع حتى في الصلاة. فهذا ماذا يفعل؟ هذا يتوضأ لكل صلاة، دخل وقت الظهر توضأ للظهر ثم يصلي، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو يخرج منه البول وهو يصلي، صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه معذور. حتى جاء في الحديث أن امرأة كانت تصلي وتحتها وضعت تحتها المركل وهو طست لما يخرج منها من دم، فهي معذورة، الدم ما يتوقف عنها، تصلي بهذه الصورة. فهذا حكم من؟ حكم ماذا؟ حكم من استمر معه الدم. لكن السؤال الذي يرد: هل خروج الدم ناقض للوضوء؟ هل خروج الدم ناقض للوضوء؟ هذا المسألة لا شك أن فيها تفصيل. فإن كان الدم يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر فإنه ماذا؟ فإنه ناقض للوضوء، ينقض الوضوء. وإذا كان مستمرا فإن الإنسان يتوضأ له مع دخول كل صلاة، أو يتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان الدم يخرج من الجسد من العرق وغير ذلك فليس بناقض الوضوء، ليس بناقض للوضوء، لأنه ماذا؟ لأنه لا دليل على النقض والحالة هذه، لا دليل على النقض والحالة هذه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بجروحهم في الجهاد وفي غير ذلك، صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجروحهم. عموما يعني هذه المسألة التي ذكرها، أو هذا الناقض الذي ذكره الإمام ابن حجر في هذا الحديث، وهو الاستحاضة. فإذا كان المرأة يخرج منها دم دائم فإنها تتوضأ لكل صلاة. قال: وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، ولكن القول في المسألة هذا قول البخاري، قول في المسألة قول من؟ البخاري عليه رحمة الله. أنا بلغه أكيد بلغه الحديث. قال: وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني لما أخذ الرواية عن شيخه لم يأخذ بهذه الزيادة، لأنها من طريق حماد بن زيد، عن طريق حماد بن زيد، هنا الإشكالية. وفيه نوع يعني نوع كلام، لكن الإمام بخاري أخذ بها. الإمام بخاري ماذا؟ أخذ بها. كم باقي على الأذان؟ ثم قالوا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا الحديث أيضا فيه ناقض من نواقض الوضوء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خروج المذي. فعلي رضي الله عنه كان يصف أو وصف نفسه بأنه كان مذاء، أي كثير خروج المذي. والمذي عبارة عن ماء رقيق لزج شفاف يخرج عند الشهوة بغير شهوة، يخرج عند الشهوة بغير شهوة، يعني إذا تذكر الإنسان شهوة أو رأى امرأته مثلا وكان يريدها مثلا، فقد يخرج منه المذي، قد يخرج منه المذي، لكن عند خروجه لا يخرج بلذة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المني، من إذا خرج خرج بلذة، أما المذي فإنه لا يخرج بلذة، يخرج عند الشهوة، يعني عند تذكر الشهوة أو عند رؤية الشهوة، لكن عندما يخرج لا يخرج بشهوة. فعلي رضي الله عنه كان رجلا مذاعا، قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى التفقه في الدين، ف يعني حرص على معرفة المسألة. والقضية الثانية فيها أدب الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فإن علي رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن عنده من؟ عنده ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إنسان المذاع يدل ذلك على يعني على أنه يعني مثلا يريد النساء أو يشتهي النساء، لكن الحمد لله بالحلال، يعني مش قضية، أو يعني ذا رغبة في النساء. فعلي استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، من أدبهم رضي الله عنه وأرضاهم. وهذا يعني يعطينا فائدة، ألا وهي أن الإنسان ينبغي له أن يراعي الحال الذي يتكلم به، فلا يتكلم مثلا عن زوجته أمام من؟ أمام أبيها مثلا، إلا إذا كان يرى منها شيئا، ولا يعني ينشد صلاحها إلا خلال والدها أو خلال أمها، هذا شيء آخر. لكن يذكر مثلا صفة عن زوجته مما يتعلق بالفراش، وهذه الصفة لا ينبغي أن يذكرها، يذكرها أمام أبيها أو أمام أمها، هذا لا شك يعني من سوء الأدب. ذاك الأخير هذا لا شك أنه من سوء ماذا؟ من سوء الأدب. فعلي رضي الله عنه امتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ووكل من يسأل، من يسأله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال طيب لماذا اختار علي المقداد؟ قال بعض أهل العلم أن المقداد هو الذي كان يتناوب مع علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل الصحابة كانوا يحضرون عند النبي دائما، بل غالب الصحابة ما كان يحضر عند النبي دائما، كانوا يتناوبون، يوما يعملون ويوما يحضرون، وإذا حضر واحد منهم سأل الغائب صاحبه عن ما تعلم. وأما الذي كان دائما مع رسول الله فهم قلة من أصحابه، ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم دائما. عموما قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال فيه الوضوء. وهذا دليل على أن خروج المذي من نواقض الوضوء، وأن الإنسان إذا خرج منه مذي فإن وضوءه ينتقض ويحتاج إلى أن يتوضأ. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره، أمره أن يغسل ذكره، وفي بعض الروايات أمره أيضا أن يغسل أنثيه، أنثيه يعني الخصيتين. فالإنسان إذا أصابه مذي والمذي نجس فإنه يغسل ذكره ويغسل أنثيه ويرش على ثوبه، فإن المذي وإن كان نجس إلا أن تطهيره يعني مخفف فيه، مثل ماذا؟ مثل بول الصبي، فيرش على ثوبه أو على إزاره أو على سرواله، يرش عليه الماء، ينضح الماء ولا يغسل، يعني لا يفرك، إنما يرش، وهذا كافي بإذن الله تعالى. فيعني هذه السنة، يغسل الذكر ويغسل الأنثيين ويتوضأ. هذا يعني ما اشتمل عليه هذا الحديث من الحكم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج وبغسل الأنثيين أيضا. قال بعض أهل العلم وهذا فيه فائدة، يبرد ويخفف من النزول، يخفف من النزول. لكن إن غسل، الظاهر أنه إن غسل رأس ذكره لأن عليه المذي وتوضأ فإن فعله صحيح، وضوء صلاته صحيحة، لكنه قصر في ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
لا، إذا كان سيدرك الماء بعد خروج الوقت فيجب عليه أن يتيمم ويصلي. نعم تكفي طبعا، لأن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة، أهم من الوضوء وأهم من ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. فإذا لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي قبل خروج الوقت. وهذا أصلا وقت قبل المغرب، هذا وقت ضرورة، يعني صلاة العصر تنتهي باصفرار الشمس، يعني قبل مغيبها بنصف ساعة تنتهي صلاة العصر، ما بعد اصفرار الشمس يسمى وقت ضرورة، تصلي فيه الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل، يصلون في هذا الوقت يسمى وقت ضرورة. أما إذا حصل لهم هذه الأمور بعد مغيب الشمس فإنهم لا يصلون العصر. فعموما نقول من لم يجد الماء فإنه ماذا؟ فإنه يتيمم ويصلي. صلى بالمغرب هو ولا ما صلى؟
لا، بعد ما صلى المغرب.
إذا ما صلى المغرب لابد أن يتوضأ. حتى لو ما انتقض تيممه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، صعيد يعني الأرض يعني التيمم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فمتى وجدت الماء انتقض تيممك وفسد. هذه مسألة فيها أحوال، إما أن تجد الماء قبل ماذا؟ قبل صلاتك ينتقض تيممك، يجب أن تستخدم الماء. وإما أن تجد الماء بعد صلاتك فإن صلاتك صحيحة ولا تعيد. وإما أن تجد الماء خلال الصلاة وأنت تصلي حطوا لك ماء قدامك، فالصحيح أن وضوءك تيممك ينتقض وأنت في الصلاة وتخرج من الصلاة وتتوضأ. هذا مثل الناقض من نواقض الوضوء إذا حصل. بارك الله فيك. بارك الله فيك.